يقع الكلام في حقيقة الصلح وأحكام الصلح في المعنى الشرعي والمفهوم الشرعي، حيث ذكر المصنف أنه الصلح من العقد الجائز ابتداء، ويصح مع الإقرار والإنكار، إلا أنه يلزم بالإيجاب والقبول. فإذا وقع بصيغة الصلح عليكم السلام، فإنه حينئذ يلزم أن يكون الصلح الذي كان جائزا يكون لازما، ويجري عليه عليكم السلام يجري عليه أحكام العقود اللازمة. يترتب على هذا المعنى أنه يا ترى إذا طلب المدعي فيما إذا كان المقام مقام التخاصم، لأن الصلح يقع في النزاع والتخاصم كما يقع في غير المخاصمة، طبقا لقول المشهور والمصنف عليهم الرحمة، وإن قيل على أن الصلح إنما يكون مع وجود المخاصمة والنزاع، ولكن المشهور يذهب إلى شمول ذلك وأعمية ذلك بأنه يعم فيما إذا كان هناك نزاع أو غير ذلك. فإذا كان المقام مقام المدعي والمنكر، ثم المدعي طالب الصلح، لا يحق للمنكر أن يقول بمطالبة الصلح من قبل المدعي يدل على أنه أقر بأن ليس الحق حقه مثلا، فإن مطالبة الصلح من المدعي لا يعني الإقرار على الدعوة أو الإقرار على ما ينكره المنكر، بل أعم من ذلك. لماذا؟ لأن الصلح كما ذكرنا عند المشهور يقع فيما إذا كان هناك إقرارا أو إنكارا، فعليه مطالبة المدعي للصلح لا يعني الإقرار، هذا أولا. ثم بعد ذلك بالنسبة إلى أن الصلح يقع في البيع كما يقع في الإجارة والعارية والهبة، وكذلك يقع في الشركة، بالنسبة إلى الشركة بالخصوص يمكن أن يكون الصلح بأنواع وأصناف، فمن تلك الأنواع والأصناف أنه يقع الصلح بين الشريكين على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح إن كان هناك ربحا الربح أو الخسارة على الآخر. يا ترى هذه المصالحة تصح؟ يقول المصنف نعم، يقع الصلح والتصالح بين الشريكين على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح إن كان في المقام في تجارة فللآخر. إذا كان الصلح بهذا المعنى يجوز، فيا ترى هل يجوز أن يكون ذلك في بداية العقد على نحو الاشتراط، بمعنى أنه كل واحد من الشريكين حين العقد يشترط أنه يكون المال رأس المال لأحدهما، رأس المال المجموع من المالين لأحدهما، هو الربح أو الخسارة على الآخر. يقول بالنسبة إلى الصلح يقع ذلك، ولكن على نحو الاشتراط فيه نظر. كلمة فيه نظر في عبارة المصنف الشارع يقول يمكن حمل كلمة فيه نظر والإشكال الذي يراه المصنف على محملين، تارة فيه نظر على أنه لا يجوز ذلك لا يصح ذلك، وأخرى فيه نظر باعتبار أنه يصح ذلك ويجوز. فالنظرية بمعنى الإشكال إما باعتبار أنه حين العاقد لا يصح الاشتراط أن يكون رأس المال من أحدهما والربح والخسارة من الآخر، لأنه يتنافى مع مفهوم الشركة، الشركة بمعنى أنه يكون المال بينهما ربحا وخسارة، كما أنه يكون رأس المال بينهما ربحا وخسارة، فلا يصح أن يكون أحدهما له رأس المال عليه السلام، والآخر له الربح إذ كان هناك ربحان. فهذا يتنافى مع مفهوم الشركة. هذا بالنسبة إلى كلمة وفيه نظر باعتبار أنه فيه إشكال، وربما نقول فيه إشكال بمعنى أنه لماذا لا يصح، لأنه كأنما هناك من يقول من الفقهاء بعدم صحة الاشتراط، لا يمكن أن يكون حين العقد شرط بينهما، أن يكون شرط بينهما بأنه لأحدهما رأس المال وللآخر الربح والتجارة، لأحدهما رأس المال وللآخر الربح والتجارة. فكأنما عبارة المصنف فيه نظر إشارة إلى من يشكل هذا الإشكال، على أنه لماذا تشكل؟ إذا كانت المصالحة تجوز بهذا النحو، فكذلك الاشتراط يجوز أيضا في حين العقد، من حين العقد، ولا يلزم أن يكون التصالح فقط بعد العقد، بل أعم من ذلك، من أن يكون قبل العقد أو حين العقد أو يكون بعد العقد. والاشتراط حين العقد إن صح عليه كلمة الاشتراط فإنه يلزم أن يكون من مصادق الصالح. ربما فيه نظر إشارة إلى هذا المعنى. على كل حال كلمة فيه نظر فيه نظر أيضا على أنه من مراد من النظر والإشكال. ثم بعد ذلك يعرج المصنف على أن الصلح كما مر سابقا إنما هي معاملة مستقلة بنفسها وبذاتها وليست تبعية، وإن كانت المعاملة الصلحية تقع في معاملات أخرى، تقع في عقود أخرى، تقع في البيع، تقع في الإجارة، ولكن وقوعها في البيع والإجارة وما شابه ذلك لا تعني على أن الصلح إنما هو التابع لتلك المعاملة، بل الصلح معاملة قائمة بنفسها مركبة من إيجاب وقبول بما كان صلحا لازما، مركب من إيجاب وقبول من كلمة صالحتك وقبلت، فعليه يلزم أن تكون معاملة مستقلة في ذاتها. لكن الصالح ربما يكون في البيع، وذلك إذا وقع الصلح على عين، فربما يكون الصلح مورده ومتعلقه عبارة عن الأعياد الخارجية، وذلك فيما إذا كان صلحا في البيع، وربما يكون على المنافع كما في منفعة الإجارة، ربما يقع الصلح بين المجر والمستأجر صلحا بالنسبة إلى المنفعة، فحينئذ هذا الصلح متعلقه ومورده إنما هو المنفعة، لأنه إنما وقع في الإجارة، والإجارة عبارة عن المنافع، تمليك المنافع. وربما يكون في غير المنفعة والعين، ربما يكون مثلا في الانتفاع صلحا في الانتفاع، والانتفاع غير المنفعة، الانتفاع بمعنى إباحة التصرف كما في الهبة مثلا أو العارية أو ما شابه ذلك، إباحة التصرف من دون تمليك منفعة، إنما تملك انتفاعي وليس تملك منفعي، فرق بين الانتفاع وبين المنفعة كما مر علينا سابقا، ويأتيكم إن شاء الله في كتاب المكاسب في بحث الواقع مفصلا على أنه ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة، فإن المنفعة تملك ولكن الانتفاع لا يملك، إنما يكون من باب حق التصرف والأولوية. فيقول ربما يقع الصلح في الانتفاع، وربما يقع الصلح مثلا في الأعيان والمنافع والانتفاع، وربما يقع في غير ذلك، فيذكر متعلقات الصلح كما يأتينا من خلال التطبيق فيرجى الانتباه. فيقول ابتداء ولا يكون طلبه طلب المدعي إقرارا على ما ينكره المنكر لصحته، لصحة الصلح مع الإقرار ومع الإنكار، ونبه به نبه بهذا القول المصنف على خلاف بعض العامة، وهو عبارة عن قول الشافعي كما في الهامش، وهو الشافعي حيث ذهب إلى عدم صحة الصلح مع الإنكار، ونبه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار، حيث فرغ في كتاب المكاسب في بحث الواقع مفصلا على أنه ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة، فإن المنفعة تملك ولكن الانتفاع لا يملك، إنما يكون من باب حق التصرف والأولوية. فيقول ربما يقع الصلح في الانتفاع، وربما يقع الصلح مثلا في الأعيان والمنافع والانتفاع، وربما يقع في غير ذلك. فيذكر متعلقات الصلح كما يأتينا من خلال التطبيق فيرجى الانتباه. فيقول ابتداء ولا يكون طلبه طلب المدعي إقرارا على ما ينكره المنكر لصحته، لصحة الصلح مع الإقرار ومع الإنكار. ونبه به، نبه بهذا القول المصنف على خلاف بعض العامة، وهو عبارة عن قول الشافعي كما في الهامش، وهو الشافعي حيث ذهب إلى عدم صحة الصلح مع الإنكار. ونبه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار، حيث فرع عليه أن طلبه إذا طلب الصلح هذا يعني أنه أقر أن طلب المدعي إقرار، لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح، وإنما يصح مع الإقرار فيكون حينئذ مستلزما له للصلح. فلو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال، أن أحدهما يأخذ رأس المال والباقي يكون للآخر، ربح الآخر أو خسر بلا فرق عام من ذلك، والباقي يعني باقي المال فيما إذا كان هناك ربحا والباقي للآخر ربح أو خسر، صح عند انقضاء الشركة. يصح هذه المصالحة، تصح عندما تنقضي الشركة، بل أعم من ذلك حتى ولو في الأثناء إذا أراد كل واحد من الشريكين فسخ الشركة فإنه يصح مع مثل هذا التصالح. صح عند انقضاء الشركة وإرادة فسخ الشركة لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، باعتبار الزيادة على رأس المال يلزم تكون بيد من كانت الزيادة بيده بمنزلة الهبة من قبل المتصالح الآخر، من قبل الشريك الآخر. فكأنما الشريك الأول يقول على كل حال نحن نعمل معا تجارة سوية على نحو الشركة إلى مدة سنة، بعد سنة إنما أخذ أنا فقط رأس مالي، وإذا كان هناك ربحا في المقام فهو لك، إذا كان خسارة فهو عليك، أنا رأس مالي لابد أن يكون محفوظ على كل حال، وأقنع وأكتفي برأس مالي. فالطرف الثاني المصالح الثاني يقول رضيت بذلك، قبلت بذلك، فبعد انقضاء المدة لو كان المال فيه ربحان فيلزم أن تكون الزيادة الربحية بيد من بيده الربح، يعني شريك الثاني يلزم أن يكون من قبل الشريك الأول على نحو الهبة، على نحو الهدية المجانية، كأنما الشريك الثاني يهدي هذا الحق، يهدي هذا الربح إلى صاحبه على نحو الصلح. فعند انقضاء الشركة وإرادة فسخ الشركة لتكون الزيادة مع من هي معه، هذه الزيادة معه تكون بمنزلة الهبة من قبل المصالح الآخر الذي يأخذ رأس المال، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء إذا كان هناك خسران بالنسبة إلى رأس ماله، لأنه الشركة إنما يكون من كل واحد رأس مال. فيقول أنا رأس مالي لابد أن يكون محفوظا وأكتفي برأس المال من دون طلب الزيادة، لكن إذا ربحت أو ربحت تجارتنا فإنما الربح هو لك، وحينئذ يلزم أن يكون الربح بمنزلة الهبة من قبل المصالح، من قبل الشريك. وإذا خسرت، هكذا يقول له شريكه، وإذا خسرت حينئذ تبرأ ذمتي من التعويض، لأن الشركة إذا كان الربح سيكون لهما وإذا كانت الخسارة سيكون عليهما، فعلى كل واحد أن يعوض هذه الخسارة من رأس المال. فيقول إذا خسرت إنما تبرأ ذمتي من هذا الخسران، في مقابل هذا الإبراء إذا ربحت إنما يكون الربح كله لك على نحو الهبة والهدية، بمنزلة الهبة والهدية. هكذا صح. إذن لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر، صح عند انقضاء الشركة وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء. ولو شرط، يا ترى حين العاقد يشترطان هذا المعنى أنه يكون رأس المال لأحدهما وللآخر الربح والخسارة، ولو شرط بقاؤهما على ذلك بحيث يكون ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما دون الآخر يشترطان على نحو الشرطية ففيه نظر، هذا الشرط لا يتم ولا يصح. لماذا؟ من مخالفته لوضع الشركة، لأن مفهوم الشركة إنما هو بمعنى أن يكون الربح والخسران عليهما معا، إذا كان ربحا فلهما وإذا كان خسرانا فعليهما. فإذا كان يشترطان على أن يكون رأس المال لأحدهما والربح والآخر على الآخر هذا يتنافى مع مفهوم الشركة. من مخالفته لوضع الشركة يعني مفهوم الشركة ومعنى الشركة، حيث أنها تقتضي كونهما على حسب رأس المال، يعني يقتضي أن يكون الربح والخسران على حساب رأس المال، إذا ربح رأس المال فالربح لهما معا، رأس المال المشترك بينهما، أحدهما دفع ألفا والآخر يدفع ألفا في مقابل ألف الأول، فإذا ربحت ألفين مثلا، فإذا ربحت الألفان حينئذ يلزم أن يكون الربح لهما سوية، وإذا كان فيها الخسران يلزم أن يكون الخسران عليهما سوية، لا أنه يشترطان أو يتصالحان. بالنسبة للصلح يصح، ولكن بالنسبة للاشتراط أنه يشترطان أن هذا الصلح الذي وقع بيننا في البداية في المرة الأولى يستمر ويبقى هذا الصلح بهذا النحو، أنه كلما نربح الربح لك وكلما نخسر الخسران عليك وإني أخذ رأس مالي مثلا، هذا المعنى لا يصح لأنه يتنافى مع مفهوم الشركة، إنها تقتضي كونهما الشركة تقتضي كونهما على حسب رأس المال. ومن إطلاق الرواية هذا بالنسبة إلى عدم الصحة فيه نظر على أنه لا يجوز، فيه نظر يعني هناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بعدم الجواز، فإنما نقول بعدم الجواز لأنه يتنافى مع مفهوم الشركة، وربما نقول بالجواز لأنه المفهوم من الرواية ذلك باعتبار الرواية مطلقة على أنه يجوز التصالح على رأس المال، يجوز التصالح على رأس المال لأحدهما وعلى الآخر الربح والخسران، هذا أعم من أن يكون في البداية في المرة الأولى أو على نحو الاشتراط البقاء يعني على نحو الاستمرار، سواء كان حدوثا يجوز فبقاء أيضا يجوز للإطلاق في الرواية مطلقة، لأنه الرواية بجواز بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا، هذه الرواية صريحة فيجوز مع ظهور الربح حينئذ، إذا كان الربح موجود فإنه يجوز، الرواية تقول بالجواز فإنه يجوز أن يكون رأس المال لأحدهما والربح للآخر، فإذا ظهر الربح واحتملنا وظننا بظهور الربح باعتبار نعرف هذه المعاملة سيكون على كل حال فيها ربحان، تارة يكون فيها ربحان فعلا وأخرى على نحو الظن والاحتمال القوي أنه في المستقبل سيكون فيه ربحان، الرواية مطلقة تشمل الربح سواء كان ربحان فعليا أو ربحان بالقوة، الربح المظنون بالقوة أعم من ذلك. فإذا يلزم مع وجود الربح الفعلي أو الربح القوة ما به القوة في المستقبل المظنون والمحتمل احتمالا قويا بوجود الربح يلزم صحة التصالح، وهذا يعني أنه إذا التصالح كان حدوثا يصح فإنه بقاء أيضا على نحو الاستمرارية والبقائية أيضا يصح التصالح في مثل هذه الشركة أن يكون رأس المال لأحدهما والربح للآخر، لأنه الرواية بجوازه بجواز هذا الصلح بعد ظهور الربح الفعلي، إذا كان ظل ربح ظاهرا فعلا بعد ظهور الربح الفعلي من غير تقييد بإرادة القسمة صريحة، هذه الرواية صريحة أنه يجوز، فإذا كان مع ظهور الربح يجوز فإنه مع احتمال الربح أيضا يجوز، فيجوز مع ظهوره أو حتى ظهور الخسارة مطلقا، مطلقا يعني سواء أراد فسخ الشركة في أثناء الشركة أو أنه أراد فسخ الشركة بعد الشركة أو لم يقصد فسخ الشركة مطلقا، يعني عم من أن يقصد فسخ الشركة أو عدم ذلك. ويمكن هذا بالنسبة إلى المعنى الأول لكلمة المصنف وفيه نظر، أنه المراد وفي نظر يعني وفيه إشكال بمعنى أنه يجوز أو لا يجوز على المبنيين، ويمكن أن يكون نظره في جواز الشرط مطلقا أنه هذا الشرط يجوز، يعني في من يقول لا يجوز في قول ذلك الذي يقول لا يجوز فيه نظر؟ أنه لماذا لا يجوز؟ لأنه إذا كان التصالح يجوز فالاشتراط ليس إلا مثل التصالح، ما الفرق بينهما؟ إذا كان التصالح ابتداء وعند الحدوث يجوز ذلك فيما إذا كان الربح ظاهرا فعلا أو أنه يظهر بالقوة المحتمل في مثل هذا المورد أو القوة المظنون في مثل هذا المورد، إذا كان التصالح يجوز فكذلك الاشتراط. فلماذا هناك من يمنع، ربما المشهور يمنع على أنه على نحو الاشتراط في بقاء هذه المصالحة، يشترطان أنه تبقى هذه المصالحة بأن يكون رأس المال لأحدهما هو الربح للآخر لا يجوز؟ يقول لماذا لا يجوز، بل يجوز. ويمكن أن يكون نظر المصنف في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة، يعني حتى ابتداء لو أراد أن يشترط لا على نحو المصالحة بل على نحو الاشتراط فإنه يجوز ذلك. لماذا؟ للعمومات والمطلقات، المؤمنون عند شروطهم، فإذا أراد أن يشترط كل واحد منهما في عقد لازم في شركة مثلا بهذا الشرط لماذا لا يجوز مع أنه غير مخالف للشرع المقدس؟ يرجى الانتباه، الشرائط إنما تكون على نحوين، تارة الشرائط مسوغة شرعا يعني الشارع المقدس يسوغ هذا الشرط، وأخرى مخالف للكتاب والسنة. فإذا ثبت أن الشرط مخالف للكتاب والسنة عند ذلك لا معنى أن نقول أنه المؤمنون عند شروطهم، لأن المؤمن عند شرطه فيما إذا كان شرطا شرعيا أو عرفيا يمضيه الشارع، أما إذا كان شرطا لا يمضيه الشارع كبيع الخمر مثلا على المسلمين حيث لا يمضيه الشارع لأنه لا يجد للخمر مالية أو بيع الخنزير أو ما شابه ذلك في مثل هذه الشرائط غير الشرعية، بلا شك عموم المؤمنون عند شروطهم لا يشمله، فالمؤمنون عند شروطهم إنما يشمل فيما إذا كان شرطا شرعيا. ما نحن في هذا الاشتراط، اشتراط كل واحد من الشريكين على أن يكون رأس المال من أحدهما والربح والخسارة من الآخر، هذا الاشتراط يتنافى مع الحكم الشرعي أو يتنافى مع مفهوم الشركة؟ إنما يتنافى مع مفهوم الشركة كما قال أنه هذا يتنافى مع وضع الشركة ومعنى الشركة ومفهوم الشركة، فليكن يتنافى مع مفهوم الشركة، ليس يتنافى مع حكم شرعي آخر يتنافى مع مثلا قول شارع مقدس في كتاب الله أو في النصوص الروائية أو إجماع العلماء أو ما شابه ذلك. فعليه مجرد أنه يتنافى مع وضع الشركة لا يدل على عدم الجواز، فيكون الحاكم فيما نحن فيه عبارة عن عموم المؤمنون عند شروطهم، هذا يسمى بالاجتهاد. ويمكن أن يكون نظر المصنف في جواز الشرط مطلقا يجوز وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه، الرواية مطلقة أولا وثانيا ولعموم المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم. والأقوى المانع وهو مختار المصنف في كتاب الدروس أيضا. مسألة وهي الصح الصلح على كل من العين فيما إذا كان الصلح في البيع وكذلك في المنفعة فيما إذا كان الصلح في الإجارة، فيصح الصلح على كل من العين بمثله يعني بعين آخر يتصالح كل واحد منهما، يقول أصالحك على هذا الكتاب أنه تدفع لي الكتاب وأدفع لك فرشا مثلا، يتبادل عين بعين هذا الصلح يتم، أو أنه يتبادل في المنافع مثلا يتصالح على دارين على أنه تدفع لي دارك وأسكن فيه كما أدفع لي داري وتسكن فيه تنتفع من داري، فيكون الصلح على المنافع يعني صلح المنفعة بمنفعة يجوز، والعكس أيضا يجوز أنه يتصالح العين بالمنفعة أو المنفعة بالعين، كل هذا يجوز. فيصح الصلح على كل من العين ومن المنفعة بمثله وجنسه، أن يكون الصلح على جنس واحد مثلا يتصالحان على الدنانير يتصالحان على تومان مثلا على جنس واحد يجوز هذا المعنى، كما أنه يجوز التصالح على مخالفة في الجنس بمعنى أنه يتصالح بالدراهم على الدنانير أو بالدنانير على الدراهم، هذا المعنى أيضا يجوز، لأنه بإفادته فائدة البيع باعتبار الصلح كما مر سابقا يفيد فائدة البيع تارة، فائدة الإجارة، فائدة الهبة، فائدة الاستعارة كما مر سابقا، فإذا فاد فائدة البيع يجب أن يكون عليه صبغة البيع، والبيع إنما يكون تبديل مال بمال، تبديل عين بعين، فإذا كان في البيع عليه صبغة فائدة البيع، إذا كان الصلح في البيع عليه صبغة فائدة البيع فيجب أن يكون عليه أحكام البيع أيضا. فبما أن البيع يكون تبديل مال بمال وتبديل عين بعين، كذلك الصلح يجوز أن يكون تبديل عين بعين، فالصلح على العين بمثله. وكذلك في المنفعة في الإجارة، إنما يكون فيه عنوان الإجارة عنوان المنفعة، الصلح في الإجارة إنما عليه صبغة المنافع صبغة المنفعة. فإذا كانت الإجارة إنما تدور حول المنافع بأن يكون منفعة في مقابل منفعة أو عين في مقابل منفعة عند الاختلاف، فكذلك الصلح يجوز هذا المعنى، لأنه بإفادة الصلح فائدة البيع صحة إذن على العين، لأن البيع إنما يكون في الأعيان، وبإفادة الصلح فائدة الإجارة صح الصلح على المنافع أيضا. والحب في المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك الإفادة، والحب أنه يجوز فيما إذا كان من جنس واحد أو مخالف مثلا أو مماثل، إنما هو فرع تلك الإفادة. والأصل والعموم يقتضيان، الأصل وهو إصالة الصحة، الصلح عمل المسلم يحمل على الصحة، فإصالة الصحة وكذلك المؤمنون عند شروطهم، أو مثلا أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، هذه العمومات يلزمها أنها يصح الصلح في مثل العين وفي مثل المنافع وعند المجانسة وعند المماثلة وعند المخالفة، كل ذلك يجوز. والأصل والعموم أي إصالة الصحة والعموم، وهو عبارة عن قوله تعالى أوفوا بالعقود، يقتضيان صحة الجميع، بل ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة، حتى حق الشفعة يمكن المصالحة، بمعنى أنه من كان له حق شفعة مع آخر، بمعنى أنه كان شريك له في دار مثلا، فإذا أراد أن يبيع الشريك داره عند ذلك أحقه بشراء من؟ شريكه، من باب حق الشفعة. فيمكن أنه يأتي شخص ثالث أجنبي ويقول لهذا الذي له حق الشفعة أنه أتصالح معك على هذه حق الشفعة، تتنازل من حق الشفعة بألف تومان مثلا، تنازل من حقك بألف تومان حتى أنا أشتري الدار من صاحبك، أشتري كل الدار لا نصف شريكك فقط، إنما أشتري نصف شريكك ونصفك سوية مثلا، أو لا أشتري نصف شريكك وأكون أنا شريك معك. فيأتي ويتصالح مع من له حق الشفاعة على إسقاط هذا الحق، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يجوز المصالحة بالمعنى العام حتى في مثل حق الشفعة يجوز، مع أنه حق الشفعة لا من المنافع ولا من الأعيان ولا من الأجناس ولا من المماثلات، فعليه الصلح بالمعنى العام يشمل حتى مورد حق الشفعة، بل ما هو عام منها كالصلح على حق الشفعة والخيار، أنه يسقط الخيار في مقابل مال مثلا، والخيار وأولوية التحجير، إذا حجر أرض ميتة فإنه يكون أولى به من غيره، فيأتي شخص آخر ويعطي لهذا الذي حجر، يعطيه مالا مثلا، يعطيه عينا أو منفعة دار أو ما شابه ذلك، في أن يتنازل من حقه من أولوية التحجير، هذا المعنى يجوز، هذا الصلح يجوز. وأولوية التحجير والسوق، أولوية السوق، والذي يسمى في زماننا هذا بالسرقفلية، سرقفلية بمعنى أنه هو أحق بهذا الدكان من غيره، لأنه هو الذي بنى هذا الدكان مثلا واشترى أرض الدكان وما شابه ذلك، ولكن يدفع هذا الحق، حق السرقفلية أو حق السوقية، بمصالحة مع آخر، يتصالح مع آخر في مقابل عين في مقابل منفعة وما شابه ذلك. والسوق وحتى المسجد يمكن المصالحة، أين يمكن في المسجد؟
مكان،
لأنه المكان لمن سبق، هذا المعنى مر علينا، المكان لمن سبق، فإذا جاء شخص وأخذ مكان في الصف الأول يأتي الثاني لكي يدرك فضيلة الصف الأول، يمكن أنه يعطيه مالا، يبرطل مثلا، يتصالح معه على أنه قم من هذا المقام أو قم من هذا المكان بمقدار من التومان، يجوز ذلك. وإن كان الناس عند الناس يقال فلان يبيع ويشتري في المسجد المكان مثلا، لا يبيع المكان ولا يشتري المكان، إنما مصالحة على إسقاط حق الأولوية، حق السابقية، باعتبار المكان لمن سبق فله حق، فيسقط هذا الحق في مقابل مال، يجوز ذلك حينئذ. والمسجد، فيتصالح كل ذلك بعين ومنفعة أو حق آخر مثلا. يقول تنازل من مكانك حتى أعطيك مكاني، مثلا أنا أجلس في مكانك وأنت تجلس في مكاني، يتصالحان على المكان في المسجد أو في السوق أو ما شابه ذلك، كل هذا المعنى يجوز. طالب حجرة، طالب مدرسة في الحجرة، يتصالح مع صاحبه أنه أنت أجلس في حجرتي، خذ حجرتي وأنا أخذ حجرتك، مع أنه المكان لمن سبق، يجوز لذلك أن يمتنع عن هذه المصالحة، ولكن إذا وقع الصلح بينهما فإنه يتم ويصح ذلك. إذن يجوز الصلح في مثل هذا الموارد بعين ومنفعة وبحق آخر، كل هذا إنما يجوز للعمومات الواردة في هذا الباب للعموم، ولو ظهر استحقاق العوض المعين. إذا ظهر فيما إذا وقع الصلح على عوض معين، فظهر أنه هذا العوض ليس لمن تصالح معي، إنما هذا العوض له مالك آخر، فحينئذ يلزم بطلان الصلح أو صحة الصلح، يلزم بطلان الصلح، لأنه إذا ثبت إذا تصالح معي على هذا الكتاب فتبين أنه الكتاب كتاب الغير له مالك آخر وليس ملك الذي تصالح معي، فيلزم أنه يكون الصلح حينئذ باطلا. فلو ظهر استحقاق العوض المعين من أحد الجانبين، من أحد المتصالحين، بطل الصلح. كالبيع، في البيع إذا هذا المعنى ظهر أنه للمبيع له مالك آخر، كيف يلزم بطلان البيع؟ كذلك الصلح يلزم بطلان الصلح ولو كان مطلقا رجع ببدله. لو كان الصلح عنوان مطلق لا على عنوان هذا الكتاب المتشخص في الخارج المعين في الخارج، دار كتاب معين في الخارج وقع الصلح عليه فتبين أنه الكتاب كتاب غير المتصالح معي، فإنه يلزم بطلان الصلح. ولكن دار تصالحنا على كتاب لمعة، عم يقول هذا الكتاب أو كتاب آخر، فإذا تبين أنه هذا الكتاب لمالك غير المتصالح معي في مثل هذا المورد، يجوز أن يعطيني بدل هذا الكتاب وإن لا يلزم بطلان الصلح، يعني لو لم يدفع لي البدل عند ذلك يلزم بطلان الصلح. ربما يقال، ربما طبعا يقال أنه حينئذ المتصالح يكون، المتصالح الأول يكون بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يقبل البدلية فيما إذا كان قابل للبدلية، إذا كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فالقيمة. طبعا إذا كان البيع يتوقف بطريق أو لا الصلح يتوقف، إذا كان البيع يتوقف فبطريق أو لا الصلح فرع البيع، فبطريق أو لا الصلح يتوقف. لو أجاد عند ذلك يتم البيع كما يتم الصلح بلا. ولو كان مطلقا، إذا كان العوض عوض مطلق من دون عوض معين، رجع حينئذ المتصالح الأول يرجع ببدله يطالب بالبدل، ولو ظهر في المعين عيب. إذا ظهر في المعين الصلح في معين في كتاب ظهر في هذا الكتاب عيب كالبيع، كما في البيع يكون الخيار للذي ظهر عنده العيب يكون له الخيار، كذلك المتصالح الذي يظهر عنده العيب يكون له حق الفاسخ له الخيار. فلو ظهر في المعين عيب فله الفاسخ. وفي تخييره بينه وبين الآلف، يا ترى هل يكون مخير بين أن يفسخ وبين أن يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح ويسمى بالأرش، يأخذ الأرش؟ يقول له وجه قوي كالبيع، الصلح كالبيع، فإذا كان في البيع يجوز لمن وجد عنده العيب يجوز له أن يفسخ أو يطالب بالأرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، كذلك في الصلح يجوز هذا المعنى. وفي تخيير من وجد عنده العيب بينه وبين الفاسخ وبين الأرش وجه قوي، يعني له دليل قوي، وجه معنى أنه له دليل قوي. ولو ظهر غبن، إذا ظهر أنه المتصالح مغبون، المتصالح الأول مع من صالحه يجد نفسه أنه مغبون بغبن لا يتسامح عرفا، غبن فاحش مثلا، في مثل هذا المورد ربما نقول بجواز الفاسخ إذا وجد المغبون بالبيع، إذا وجد الإنسان نفسه مغبونا في بيعين، إذا وجد المشتري نفسه مغبونا في بيعين، أليس له حق الخيار خيار الغبن أن يمسخ أو يرضى بهذه المعاملة؟ فكذلك في الصلح يمكن أن نقول هذا المعنى وارد يعني المتصالح الأول عندما يجد نفسه مغبونا يجوز له أن يفسخ هذا الصلح أو يرضى بهذا الصلح مع الغبن، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله عرفا. ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي، أيضا له وجه قوي، يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فمن هذا الصلح يلزم الضرر. نحن إنما قلنا بالصلح لكي ينفع الضرر، وإذا الآن ما يترتب على الصلح إنما هو الضرر فيما إذا كان مغبون. ونقول للمتصالح لا يجوز لك أن ترجع لأنك تصالحت عليه، فلا بد أن ترضى على كل حال. أو كان الكتاب معيبا مثلا، الكتاب المعين كان معيبا، فنقول له بما أنك تصالحت فعليه لا يجوز لك أن ترجع، هذا يلزمه الضرر. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإنما جعل الصلح لكي نرفع الضررية فيما بينهما، نرفع التقاسم فيما بينهما. ومن ثم إذا لم يكن له خيار الفاس في المعيب أو في الغبن يلزم حينئذ ورود الضرر أولا، كما يلزم رجوع المخاصمة ثانية، مرة ثانية راح يتقاسم هذا المتصالح، راح سوف يتقاسم مع صاحبي على أنه قد أوردت علي غشا، أو مثلا أعطيتني شيئا معيبا، مع أنه تصالحنا على شيء سالب، ولكن هذا الكتاب ممزق معيب وما شابه ذلك. فعليه له وجه قوي أن نقول بحق الفاس فيما إذا كان معيبا أو كان البيع أو كان الصلح على شيء فيه الغبن، ولو ظهر غبن لا يتسامح عرفا بمثل ذلك الغبن. ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي دافعا للضرر المنفي، لا ضرر ولا ضرار، الذي يثبت بمثله الخيار بهذا الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أثبتنا الخيار في مثل البيع، فكذلك فيما نحن فيه الذي يثبت بمثل الضرر المنفي الخيار في البيع. ولا يعتبر في الصلح على النقدين القابض في المجلس، إذا كان البيع بيع النقدين فيشترط عند ذلك التقابض، في بيع السلام يشترط القابض، أنه المشتري يقبض ماله لمن؟ للبائع، لأنه بيع السلام بمعنى أنه الناقد حالي، ولكن المتاع والمبيع يكون بالنسية، يكون مؤجلا، وبيع الناقد إنما يكون بيع نقود، يعني تبديل ناقد بناقد آخر. يشترط في بيع الناقد التقابض في المجلس، يعني كل واحد من البائع والمشتري لا بد أن يتقابضان في مجلس البيع بيع النقدين، هذا الشيء مسلم عند الفقهاء عليه الشهرة. حينئذ إذا وقع الصلح على نقدين، يا ترى كالبيع يشترط التقابض في المجلس؟ يقول لا، بالنسبة إلى الصلح وإن كان الصلح في كثير من الموارد نجده يترتب عليه أحكام البيع، ولكن في مثل هذا المورد في الصلح على النقدين لا يشترط التقابض في المجلس، فلا يعتبر في الصلح على النقدين على الدينار والدرهم القبض والتقابض في المجلس لاختصاص الصرف، باعتبار البيع الصرفي الذي يشترط فيه التقابض إنما يختص بالبيع فقط، في البيع يكون بيع صرفي. وإصالة الصلح ويجيء على قول الشيخ اعتباره أنه يعتبر ذلك، يعني حتى في الصلح يمكن أن نقول أنه يعتبر التقابض والقبض في المجلس أيضا. وأما من حيث الربا كما لو كان من جنس واحد، هذه مسألة مهمة، يا ترى يجوز الصلح على ما فيه الربا إذا كان بيعا، باعتبار عندنا الربا إنما يكون في المكيل والموزون، وأما المعدود فليس فيه الربا، فإذا كان في المكيل والموزون الربا يعني لا يجوز أن يبيع المكيل والموزون بمثله أو أزيد منه، فإنه يلزم الربا على كل حال إذا كان هذا المعنى. فيا ترى الصلح على المكيل والموزون هل يستلزم الربا أو لا يستلزم؟ هنا اختلف الفقهاء، منهم من قال الصلح على ما كان من المكيل والموزون ليس فيه الربا، وهذا المعنى كثيرا ما يبتلى به الإنسان، مثلا يأتي من الجيران شخص ويطالب منك من دارك مثلا بصل، إنما أذكر هذا المثال باعتبار كثيرا ما يبتلى المرء بمثل هذه الأمثلة، يطالب منك البصل والبصل يكون من المكيل والموزون يوزن في الأسواق، فعندما يأخذ منك البصل ثلاثة أربع بصليات يأخذ ويذهب ويريد أن يرجع البصل، فإذا أراد أن يرجع البصل كيف يرجع ذلك؟ لابد أن يكون إما زيادة وإما نقيصة، وإلا بصل مساوي للبصل الذي أخذه هذا شيء نادر جدا والفرد النادر كالمعلوم. فإذا أخذ أربع بصليات مثلا أو أخذت بنت الجيران أربع بصليات، عندئذ عندما ترجع البصل أو يرجع البصل يلزم أن يكون هذا البصل أصغر أو أكبر، وفي كلا الحالين يلزم الربا على كل حال، لأنه عند الزيادة والنقيصة يلزم الربا، إما الربا لصاحب البصل الأول وإما الربا لصاحب البصل الثاني، فعلى كل حال يلزم الربا. فحينئذ العلماء دفعا للربا، وهذا كثير ما يرد عند الناس عند الجيران، دفعا للربا يقولون بالصلح أنه عندما تأتي المرأة وتدفع ما أخذته من البصل، ما أخذته من العدس، ما أخذته من الماش، ما أخذته من الحبوبات وما شابه ذلك، عندما تأتي وتدفع صاحبة الدار الأول تقول للأولى الثانية إنما أخذ ذلك منك صلحان وليس في مقابل عوض، في مقابل البصل الذي أخذته، لأنه في مقابل ذلك البصل على كل حال يلزم الربا، فتأخذ ذلك من باب الصلح. كثير من الفقهاء يقولون بجواز ذلك، ولكن بعض الفقهاء يقولون لا يجوز ذلك، لأنه كما في البيع يكون الربا في المكيلات والموزون، فكذلك في الصلح يكون الربا فيما إذا كان مكيلا أو موزونا. نعم إذا كان معدودا كالبيض مثلا، فيما إذا كان يباع بالعد لا بالوزن، طبعا في إيران يباع البيض بالوزن، ولكن إذا كان يباع البيع بالعد أو كالرقي إذا كان يباع بالعد فحينئذ لا يلزم الربا في البيع، فكذلك في الصلح لا يلزم الربا. فالمسألة مسألة مهمة. وأما من حيث الربا، الصلح من حيث الربا هل يكون ذلك أو لا؟ وأما من حيث الربا كما لو كان من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه، يلزم ثبوت الربا فيما إذا كان من جنس واحد من المكيل أو من الموزون، فالأقوى ثبوته فيه، بل في كل معاوضة يلزم الربا لإطلاق التحريم في الآية لا تأكلوا أموالكم لا تربوا في أموالكم، هذه مطلقة مطلقة، عام أن يكون في بيع في إجارة في صلح في شفعة وفي كل معاملة، إذا كانت معاملة ربوية فإنه يلزم الناهي. طبعا يمكن جواب هذا الاستدلال، كيف يمكن جواب هذا الاستدلال؟ لا نقول الآية مطلقة، عملنا يكون في بيع أو غير بيع. نعم لا يمكن جواب أنه إنما نتمسك بالإطلاقات، إنما يتمسك بالمطلقات فيما إذا لم يكن هناك انصراف، وإلا مع وجود الانصراف يلزم انهدام ركن الإطلاقية، وما نحن في هذه الآية إنما تنصرف إلى البيوع، أنه لا تربو في أموالكم فيما إذا كان بيعا وما شابه البيع. وأما في مثل الصلح فيشكل ذلك، فإن الآية تنصرف عن مثل الصلح، فلذا يمكن أن نقول بأنه في الصلح لا يكون ربا حتى لو كان من المكيل والموزون. وأما من حيث الربا كما لو كان من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه، بل في كل معاوضة لإطلاق التحريم في الآية وفي الخبر، ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر. فيا ترى هذا هل هو من مصادق الربا أو لم يكن من مصادق الربا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. إذا تصالح على ثوب مثلا، أفرض كل واحد من المتصالحين تصالح على ثوب بدرهمين، فيا ترى هذا الصلح يكون من مصادق الربا أو لا يكون من مصادق الربا؟ إذا كان باعتبار الثوب لا يلزم أن يكون من مصادق الربا، أما إذا كان باعتبار الدرهمين فيلزم أن يكون من مصادق الربا. بيان ذلك يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.